إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من الخامسة حتى العاشرة مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على موجة متوسطة طولها 1314 مترا، والموجات القصيرة 19 و25 و31 بالذبذبات التالية 6130 9685 9785 9854 11725 11835 11865 كيلو هرتز. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الخامسة حتى العاشرة بتوقيت العراق الشتوي، أي من الثانية حتى السابعة بتوقيت غرينتش، وعلى الموجات القصيرة 25 31 و41 مترا، وأخرى متوسطة طولها 1314 مترا.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. سيداتي وسادتي، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا سامي شورش يحييكم ويعرض لكم لأبرز فقرات برامجنا لهذا اليوم الخميس 28 من شهر تشرين الثاني عام 2002. ضمن فقرات الساعة الأولى من برامجنا لهذا اليوم تستمعون إلى ملف شامل عن الشأن العراقي ويتضمن عددا من المحاور، بينها المفتشون الدوليون يبدأون اليوم الثاني من نشاطاتهم في بغداد بتفتيش موقعين عراقيين، ورئيس لجنة التفتيش الدولية يؤكد أن عملية التفتيش تسير بهدوء. رئيس سابق للجان التفتيش يرى أن الحكومة العراقية تتجه إلى الإقرار بوجود بعض أنواع أسلحة الدمار الشامل لديها، وذلك في الإعلان المنتظر منها في فترة أقصاها 8 من شهر المقبل. محاولات دبلوماسية أمريكية لإقناع ألمانيا وتركيا بمشاركة أوضح في الحرب المحتملة ضد العراق. بعد الملف تبقون مع جولتنا اليومية المعتادة على أبرز العناوين العراقية في صحف عربية صادرة اليوم، أعدها ويقدمها محمد إبراهيم. في الساعة الثانية موعدكم مع عرض لتقرير عن موقف الرئيس البيلاروسي ومحاولته إقناع موسكو بكسر عزلته الدولية التي جاءت بعد توجيه اتهامات إلى حكومته ببيع العراق معدات عسكرية خارج إطار القرارات الدولية. في الساعة نفسها نقدم لكم عددا من تقارير مراسلين وحلقتين جديدتين من البرنامجين الأسبوعيين أيام الخير من تقديم زينب هادي، وقضية في حوار من إعداد وتقديم سامي شورش. نبدأ الساعة الثالثة من فقرات برامجنا لهذا اليوم بتقرير من مراسلنا في لندن أحمد الركابي عن مستجدات المعارضة العراقية والتقارير التي تتردد عن أن واشنطن طلبت من هنغاريا ودول أخرى تدريب معارضين عراقيين. وفي هذه الساعة أيضا تستمعون إلى عدد آخر من تقارير مراسلين وحلقة جديدة من برنامج حدث وتعليق من إعداد وتقديم محمد إبراهيم. الساعة الرابعة نخصصها كالمعتاد لإعادة ملف العراق لهذا اليوم وجولتنا اليومية على الصحف العربية. أما في الساعة الخامسة فتستمعون إلى عروض لعناوين عراقية في صحف غربية وتحليلات سياسية أخرى وحلقة جديدة من برنامج أقلام عراقية من إعداد وتقديم علي الرماحي. وضمن فقرات برامجنا لهذا اليوم تستمعون إلى عدد من النشرات الإخبارية العالمية والعراقية من إعداد وتقديم ميخائيل الأندريكو. مستمعينا الأعزاء، أتمنى أن تقضوا وقتا طيبا مع فقرات برامجنا لهذا اليوم، وإلى إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. مستمعينا الأعزاء، طابت أوقاتكم بكل خير. هذا ميخائيل ألاندارينكو يحييكم ويقدم إليكم نشرة مفصلة للأخبار العالمية. أفادت تقارير إخبارية بأن 3 انتحاريين قتلوا 8 أشخاص على الأقل صباح اليوم عن طريق تفجير سيارة مفخخة في فندق يملكه إسرائيلي يقع بالقرب من مدينة مومباسا في كينيا. وزير الخارجية الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في حديث تلفزيوني إن طفلين إسرائيليين قتلا في الانفجار في أوتيل باراديس. وأعلن المتحدث باسم الشرطة الكينية أن 6 كينيين لقوا مصرعهم في الحادث، لكن السفير الكيني لدى إسرائيل قال إن 3 إسرائيليين و5 كينيين قتلوا في الانفجار، مضيفا أن 80 شخصا أصيبوا بجروح. وفي نفس وقت الانفجار تقريبا أطلق صاروخ على طائرة ركاب تابعة لشركة إل آل الإسرائيلية للطيران عقب إقلاعها من مطار مومباسا. يذكر أن الصاروخ لم يصب الطائرة. وقال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية رون بروزور إن الطائرة التي كانت تقل ما يربو على 260 راكبا واصلت رحلتها إلى مطار تل أبيب حيث هبطت فيه. وأفادت تقارير من إذاعة إسرائيل بأن شركة إل آل ألغت إقلاع طائرتها من المطارات الدولية إثر إطلاق الصاروخ، ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الانفجارات. وكلف رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون وكالة الاستخبارات الإسرائيلية الموساد التحري في الحادثين. وفي آخر التطورات، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن عدة أشخاص أطلقوا النار على أناس واقفين عند محطة أوتوبيس في شمال البلاد. وأفادت مصادر في الشرطة بأن 4 إسرائيليين ومقاتلان لقوا مصرعهم في الحادث الذي وقع في مدينة بيت شيان. من المرتقب أن يمنح البرلمان التركي اليوم ثقته للحكومة الجديدة التي تم تشكيلها إثر الانتخابات العامة الأخيرة. يذكر أن حزب العدالة والتنمية فاز ب 363 مقعدا في نهاية التشريعية من إجمالي المقاعد 550 في وقت سابق من الشهر الجاري. وقدم رئيس الوزراء عبدالله غول برنامجا حكوميا إلى البرلمان السبت الماضي ينص على تعزيز الاقتصاد واستئصال شفرة الفساد وتحسين سجل تركيا في مجال حقوق الإنسان. كما تعهد غول بوضع دستور ليبرالي جديد يتناسب ومعايير الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ويمنع التعذيب وغيره من الانتهاكات في تركيا. من جهة أخرى، صرح رجب طيب أردوغان رئيس حزب العدالة والتنمية عقب محادثات أجرها مع الرئيس الفرنسي جاك شيراك في باريس، صرح بأن الحكومة الجديدة ستتخذ إجراءات تسمح لبلاده بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. شيراك بدوره شجع عزم تركيا على إجراء الإصلاحات ووعد بإيجاد إجماع أوروبي على ترشيح تركيا للانضمام إلى الاتحاد. أعربت الحكومة الأمريكية عن تضامنها مع التظاهرات التي تشهدها إيران والتي تطالب بمزيد من الديمقراطية في البلاد، مشيرا إلى أن واشنطن تقف إلى جانب الناس الذين يسعون إلى الحرية والازدهار وحكم القانون. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيليب ريكر إن المسؤولين الإيرانيين يعرفون أن النداءات للديمقراطية التي تعلو من داخل إيران هي نداءات صادقة. وأعاد ريكر إلى الأذهان أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يحمي حرية التعبير للفرد، لكن عندما يحاول مواطنون إيرانيون تنفيذ حق التعبير فإنهم يواجهون العنف والاعتقال وأحكام الإعدام، على حد قول المسؤول الأمريكي. من المتوقع أن يصل إلى موسكو اليوم وزير الخارجية الأفغاني عبدالله عبدالله لإجراء محادثات مع نظيره الروسي إيغور إيفانوف.
ويرتقب أن تركز المحادثات على الوضع السياسي في أفغانستان ومسائل أمنية وحدودية ودور دول الجوار في إعادة بناء أفغانستان. كما سيناقش الوزيران التعاون السياسي والاقتصادي والعسكري والثقافي بين البلدين. وصل مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسات الخارجية والأمنية خافير سولانا إلى بلغراد اليوم للمساعدة في استكمال اتفاقية اتحادية بين صربيا ومونتينيغرو، وهما الجمهوريتان المتبقيتان من يوغوسلافيا السابقة. والتقى سولانا الرئيس اليوغوسلافي فويسلاف كوشتونيتسا، ومن المقرر أن يجتمع مع مسؤولين آخرين من صربيا ومونتينيغرو. وقال رئيس الوزراء الصربي زوران جينجيتش إن الجمهوريتين أجريتا مباحثات استمرت شهورا واتفقتا على كل شيء تقريبا في الميثاق الدستوري لدولة جديدة تحل محل يوغوسلافيا الشهر المقبل. وإلى هنا سيدات والسادتي تنتهي نشرة الأخبار العالمية، قرأها على حضراتكم ميخائيل ألاندرينكو من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. شكرا على متابعتكم وإلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، نتناول في ملف اليوم جملة من التطورات وآخر المستجدات السياسية العراقية، خصوصا على صعيد عمليات التفتيش. وخلال تناولنا لهذه التطورات والمستجدات سنركز على المحاور التالية. فرق التفتيش الميدانية في العراق تبدأ أعمال يومها الثاني في بغداد بدخول مختبر الدورة ومعمل الناصر في أطراف العاصمة العراقية. الرئيس السابق للجنة التفتيش الدولية ريتشارد باتلر يلفت إلى مؤشرات تؤكد أن بغداد في صدد الاعتراف بامتلاكها عددا من أسلحة الدمار الشامل. الولايات المتحدة في حملة دبلوماسية تهدف إلى إقناع ألمانيا وتركيا بالمشاركة في الحرب المحتملة، وبريطانيا تخصص مليار جنيه استرليني لميزانية الحرب ضد العراق. إلى ذلك يتضمن الملف الذي أعده ويقدمه سامي شورش تقارير وحوارات سياسية أجراها مراسلنا في واشنطن ودمشق والقاهرة وعمان. فتش خبراء الأمم المتحدة التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية ولجنة أنموفيك موقعا من أكثر المواقع العراقية الساخنة يشتبه في علاقته ببرنامج تصنيع الأسلحة البيولوجية. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء قالت إن هذا الموقع هو مختبر الدورة الذي يستخدم في تصنيع أمصال الحيوانات، لافتة إلى أن الاستخبارات البريطانية تشتبه في أن هذا المختبر له علاقة بإنتاج عصيات الجمرة الخبيثة إنثراكس. وكما في الأمس لم يدل المفتشون بعد انتهاء عملية اليوم بأي تعليق حول نتائج التفتيش، لكن وكالة أسوشيتد بريس نقلت عن عمال في حديقة المختبر أنهم مشغولون بزرع الخضروات ولا علاقة لهم بأسلحة الدمار الشامل. يشار إلى أن المفتشين توزعوا في اليوم الثاني من نشاطهم على فريقين. الأول اتجه إلى معمل الناصر التابع لوزارة الصناعة والواقع على بعد 25 كيلومترا شمال بغداد، والثاني إلى مختبر الدورة، اللذين يرد اسمهما في قائمة لدى المفتشين تحتوي على اسم 700 موقع يتطلب التفتيش. من جهة ثانية صرح رئيس لجنة ألمافيك هانز بليكس بأن لجنته قد تستفيد من معلومات استخباراتية للتحقق من القدرات الكيميائية والبيولوجية والنووية التي سيضمها العراق في إعلانه المرتقب في الثامن من الشهر المقبل. وكالة فرانس بريس نقلت عن بليكس في مقابلة أجرتها معه شبكة تلفزيون CNN الفضائية الأمريكية أن المفتشين سينظرون في كل المعلومات والأدلة المتوفرة في شأن القدرات العراقية، لكن هذا لا يعني أنهم سيثقون بكل تلك المعلومات أو يعتبرونها أدلة وإثباتات قاطعة، معتبرا أن مهمات التفتيش التي تم تنفيذها أمس الأربعاء مضت بهدوء كما كان مخططا لها. إلى ذلك، نقلت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء عن بيان أصدره وزير الخارجية العراقي ناجي صبري الحديثي أن الفرق التابعة للأمم المتحدة قاموا أمس بثلاث عمليات تفتيش مفاجئة، لكن الوكالة لفتت إلى أن مسؤولي فرق التفتيش الموجودين في العراق لم يدلوا بأي تفصيلات في شأن ما وجدوه في المواقع الثلاثة. في سياق متصل، اعتبر الرئيس السابق للجنة أونسكوم للتفتيش ريتشارد باتلر أن هناك مؤشرات إلى أن العراق سيعترف بامتلاكه بعض أنواع أسلحة الدمار الشامل مع نهاية الموعد الذي حددته الأمم المتحدة لإعلان قدراته المحظورة. وكالة فرانس بريس نقلت عن باتلر أن العراق كان ينفي حتى وقت قريب امتلاكه أي أسلحة للدمار الشامل، لكن في الفترة الأخيرة بدأت بغداد بتوجيه رسائل غير مباشرة توحي بأنها مستعدة للاعتراف بوجود بعض هذه الأسلحة. وكالة فرانس بريس نقلت عن باتلر تأكيده أن العراق لم يستأنف برنامجه المحظور خلال غياب المفتشين، أمر يختلف كليا عن مزاعم بغداد أنها لا تمتلك أي أسلحة، معتبرا أن العراق قد لا يلجأ هذه المرة إلى وقف أعمال المفتشين لأنه يعرف مدى خطورة شيء كهذا في الجولة الحالية من عمليات التفتيش. يذكر أن رئيس أول فريق للمفتشين قام أمس بعمليات التفتيش الأولى في بغداد، وأكد أن المفتشين استطاعوا أداء واجباتهم بشكل طبيعي، وأن التعاون العراقي خلال اليوم الأول من التفتيش يصح أن يصبح نموذجا للتعاون المستقبلي. أما الناطقة باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية ميليسا فيمينينغ فقد أكدت أن المفتشين يتطلعون إلى الاستمرار في أداء أعمالهم بشكل جيد.
Everybody feels excited and anxious to get going and very determined.
الجميع متحمسون وملتزمون بأداء عمل منظم، ونأمل في أن تسير الأمور هذا اليوم بشكل جيد. كذلك نتطلع ليوم عمل جيد من التفتيش.
على صعيد ذي صلة، تبحث الصين مع الأمم المتحدة فيما إذا كانت سترسل مفتشين وخبراء للعمل في إطار لجان التفتيش الدولية الحالية في العراق. وكالة أسوشيتد بريس نقلت ذلك عن ليو يانغ تشو الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، الذي أضاف أن بيجينغ أوضحت للأمم المتحدة رغبتها في إرسال خبراء إلى العراق. في غضون ذلك، قللت وسائل الإعلام الحكومية العراقية من شأن استئناف عمليات التفتيش في العراق. وكالة رويترز ذكرت أن الصحف ووسائل الإعلام العراقية لم تولي سوى بعض الاهتمام الثانوي بنشاط المفتشين، وأشارت الوكالة إلى فقرات قليلة تناولتها الصحف العراقية تضمنت هجوما إعلاميا على مواقف الولايات المتحدة. في محور آخر، أثارت محاولة العراق قبل أسابيع شراء مادة الأتروبين الخاصة بمعالجة انعكاسات غاز الأعصاب ريبة المسؤولين الأمريكيين. وزارة الدفاع الأمريكية طلبت من مجلس الأمن إدراج هذه المادة ومواد أخرى ذات صلة في قائمة السلع المحظور على العراق استيرادها في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء. إلى ذلك، اعتبر محللون سياسيون أمريكيون أن هذه المحاولة العراقية هي جزء من جهود بغداد في ميدان الحصول على المواد الأولية الداخلة في تصنيع أسلحة الدمار الشامل والوقاية منها. التفاصيل مع مراسلنا في واشنطن وحيد حمدي الذي يتحدث إلى خبير سياسي أمريكي.
جدد مجلس الأمن الدولي اتفاق النفط مقابل الغذاء لفترة 9 أيام فقط، وذلك لإعطاء فرصة للتوصل إلى تفهم جديد بخصوص قائمة المواد المحظور على العراق استيرادها بدون موافقة لجنة العقوبات. وقال جون نيجروبانتي السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة للصحفيين إن بعض المواد التي طالب العراق شراءها مثل الحقنات الأوتوماتيكية لمادة الأتروبين الكيميائية ليس لها أي استعمال مدني محتمل ولا تستخدم إلا في حال حرب كيميائية. وطلبت من كينيث ألارد المحلل العسكري بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أن يشرح ذلك فقال
The only reason why you have those injectors is that you either intend to use chemical weapons or you expect to have them used against you.
إن السبب الوحيد لمحاولة شراء هذه الحقنات هو نية العراقيين باستخدام أسلحة كيميائية أو الخوف أن طرفا ثانيا قد يستخدم هذه الأسلحة ضدهم. وبما أن الولايات المتحدة لا تمتلك أي أسلحة كيماوية لأننا وقعنا على اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية ونظرا لأننا نحترم تعهداتنا فلقد تخلصنا من مخزون الأسلحة الكيماوية. كل هذا يؤكد أن السبب الوحيد لشراء العراق هذه المواد هو نيته استخدام أسلحة كيماوية.
وفي نفس الوقت أوضح السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة أن الولايات المتحدة تعترض على شراء العراق أجهزة للتشويش وأجهزة لاعتراض الاتصالات بالراديو. ويشرح كينيث ألارد أهمية ذلك بالنسبة لحراسة مناطق حظر الطيران.
إنهم يستخدمون الرادار لإطلاق النار على طائرات التحالف الدولي التي تحرس مناطق حظر الطيران، وهذه الطائرات ما زالت تقوم بمهامها لأن العراق حتى الآن لم ينفذ قرارات مجلس الأمن السابقة. وأنا لا أستطيع أن أفهم كيف يسمح للعراق باستيراد أجهزة رادار، بل يجب أن يمنع العراق من شراء هذه الأجهزة.
ويستبعد كينيث ألارد المحلل العسكري بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إمكانية التخلص من أسلحة الدمار الشامل العراقية سلميا.
إذا نظرنا لتجربة الإحدى عشرة سنة الماضية فإن الاستنتاج المنطقي الوحيد الذي سنتوصل إليه هو أن صدام حسين لا ينوي تنفيذ قرارات مجلس الأمن، ولهذا السبب فإن الاستعدادات العسكرية ما زالت مستمرة. وقد أرسلنا قوات جديدة إلى المنطقة بالفعل، ونحن الآن بصدد الاستعداد لخوض الحرب، وترجيح العسكريين أن الحرب ستبدأ خلال 90 يوما القادمة.
وفي الخارجية الأمريكية أوضح فيليب ريكر المتحدث الرسمي أن الولايات المتحدة ما زالت تتشاور مع حلفائها لمواجهة كافة الاحتمالات.
Wanting to see the elimination of Saddam Hussein's weapons of mass destruction program.
نحن نعمل من أجل القضاء على برنامج صدام حسين لإنتاج أسلحة الدمار الشامل، ونحن على اتصال بالعديد من الدول بخصوص تحقيق هذا الهدف ولزيادة الضغوط على العراق ولإثبات أننا جادون. وإذا لم يتعاون العراق وإذا لم يغير من ممارسته في التعامل مع المجتمع الدولي فستكون هناك عواقب وخيمة لذلك حسب نص قرار مجلس الأمن. والولايات المتحدة مستمرة في التشاور مع الدول الأخرى لمناقشة خططنا لمواجهة كافة الاحتمالات.
ورغم وصف المفتشين الدوليين للحكومة العراقية بالتعاون معهم في أول أيام التفتيش، فإن كينيث ألارد يستبعد إمكانية استمرار هذا التعاون.
Whatever gets done here,
إن أي ترتيب يتم التوصل إليه الآن لن يدوم على أغلب الظن أكثر من 30 إلى 45 يوما، لأنه وبحسب تقديري سيكون الوضع في العراق مختلف تماما، لأنني أعتقد أن الحرب ستقوم خلال 90 يوما المقبلة.
وحيد حمدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، واشنطن.
في موضوع آخر، تنشغل الولايات المتحدة بحملة دبلوماسية واسعة تهدف إلى إقناع كل من ألمانيا وتركيا بدعم خططها الحربية ضد العراق. وكالة الصحافة الألمانية للأنباء قالت إن الدبلوماسيين الأمريكيين يتشاورون مع الحكومة الألمانية في شأن الدعم الذي يمكن لبرلين أن تقدمه في خصوص الموضوع العراقي. وفي هذا الإطار نقلت الوكالة عن ناطق باسم الخارجية الأمريكية أن ألمانيا ترغب كما بقية الدول في نزع أسلحة العراق للدمار الشامل. وفي الإطار نفسه يزور وفد أمريكي يرأسه نائب وزير الدفاع الأمريكي بول وولفويتس تركيا للبحث مع كبار المسؤولين في أنقرة عن موقف الأتراك من الحرب المحتملة ضد العراق. إلى ذلك قالت وكالة رويترز للأنباء إن وزير المالية البريطاني جوردون براون أعلن أمس الأربعاء أن بلاده خصصت 1 مليار جنيه استرليني تحسبا لاندلاع الحرب ضد العراق. وفي معرض الكشف عن تقرير ما قبل الميزانية قال براون إن من الصواب تخصيص مبلغ 1 مليار جنيه استرليني للوفاء بالتزامات بريطانيا الدفاعية الدولية عند الضرورة. وفي محور آخر نقلت وكالة فرانس بريس عن محلل عسكري أسترالي أن قيام حاملة طائرات أمريكية بزيارة ثانية إلى هونغ كونغ خلال أسبوع واحد لا يعني أن الزيارة على علاقة بالحرب المحتملة ضد العراق. سيداتي وسادتي، قبل أن ننتقل إلى محاور عراقية أخرى نستمع فيما يلي إلى مقابلتين أجراهما مراسلان في القاهرة ودمشق حول ما ينتظره العرب من عملية التفتيش الجارية في العراق، وما إذا كانت الدول العربية تتوقع نجاح هذه العمليات في حل الأزمة العراقية مع الأمم المتحدة. هذا أولا مراسلنا في القاهرة أحمد رجب يتحدث إلى خبير سياسي مصري.
سألنا الأستاذ عبد الله الحاج الخبير في الشؤون الخليجية المصرية بمجلة الأهرام العربية حول إمكانية قيام المفتشين بمهمة ناجحة في بغداد، وقال عبد الله الحاج:
أعتقد أن تلك المهمة بما لها من حساسية بالغة أضفت جوا من الاهتمام خاصة لدى القيادة العراقية لعلمها بمدى خطورة الوضع الحالي الذي يتعرض العراق. وأعتقد أن العراق مقدم خلال الفترة القادمة على إبراز نوع من التعاون المثمر مع فرق التفتيش، خاصة بعد أن تدخل السيد عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية بإجراء عدة اتصالات كان الهدف منها تأمين أقصى قدر ممكن من التعاون ما بين الحكومة العراقية وفرق التفتيش الدولية، ولكن قد تطرأ بعض الظروف التي قد تثير أعصاب الحكم في العراق، مما قد يستدعي بعض التراشقات أو بعض الصعوبات التي قد تتعرض لها مهمة المفتشين. ولكن أجمالا أعتقد أن مهمة المفتشين الدوليين القادمة ستكون أكثر سهولة ويسر من السابق، لأن الحكومة العراقية حاليا تضع نصب أعينها خطورة الوضع الدولي والإقليمي المحيط بها وما قد تقوده بالمنطقة إلى خطر بالغ قد يهدد كل الدول العربية والأمن الإقليمي في تلك المنطقة من العالم.
أستاذ عبد الله، تحدثت عن اتصالات للأمين العام لجامعة الدول العربية السيد عمرو موسى مع العراق ليمكن للفرق الدولية للتفتيش أن تمارس عملها في هدوء وأن تتمم مهمتها، ما طبيعة هذه الاتصالات؟
يعلم الجميع أن السيد عمرو موسى قد بذل جهدا مشكورا خلال الفترة الأخيرة لتأمين عمل مهمة المفتشين الدوليين، ومن ثم فقد كان أجرى في الأسابيع الماضية عدة اتصالات هامة مع القيادة العراقية، كما أجرى في نفس الوقت عدة اتصالات هامة مع السيد كوفي عنان شخصيا، وكان نتيجة تلك الاتصالات أن وافقت الأمم المتحدة على إتاحة المزيد من الفرص أمام الحكومة العراقية لكي تبرهن على سلامة موقفها الحالي حول استقبال لجان التفتيش وفتح كافة المرافق العراقية أمام مهام لجان التفتيش.
ولكن يبدو للمراقبين هنا في القاهرة أن ليس هناك شيء محسوم، وربما يفضي الأمر إلى نتائج سلبية في مهمة عمل المفتشين في العراق. هل هذا التصور صحيح؟
إلى حد ما هو صحيح ولا حد ما هو غير صحيح، بمعنى أن كافة الأمور معلقة حاليا لدى الإدارة العراقية، فبقدر ما ستفزله تلك الإدارة العراقية من تعاون مع لجان التفتيش بقدر ما سيكون هناك نوع من الإيجاب في أداء عمل تلك اللجان، وبقدر ما قد تضعه تلك الإدارة أو الحكومة من عراقيل أمام لجان التفتيش فإن الأمور ستزداد صعوبة وستدخل الأمور إلى ما لا يحمد عقباه.
الأستاذ عبد الله الحاج الخبير في شؤون الخليجية المصرية بمجلة الأهرام العربية، شكرا جزيلا لك.
ننتقل إلى دمشق مع مراسلنا جامرات شكاي وحديث مع كاتب وصحفي سوري.
على خلاف الكثير من التوقعات، ماذا لو استجاب العراق لكافة شروط لجان التفتيش؟ كيف تتوقعون أن تكون ردة الفعل الأمريكية؟
حقيقة أمريكا ليست فوطا واحدا، أمريكا يعني يمثل السياسة الأمريكية عدة فرق داخل أمريكا، فهناك فريق المعتدلين وغير أشهر هو الوزير باول كما هو معلوم، وهناك فقط فريق الصقور. فريق الصقور لن يعدم وسيلة لعرقلة مهمة التفتيش. وعلى كل حال أنا لي رأي بأن هذا الفريق يريد أن يتأكد تماما بأنه ليس لدى العراق أي أسلحة قد تؤثر على جنوده كي يغير عليها، بمعنى أن الجيش الأمريكي سوف يقصف العراق عندما يتأكد من أن ليس لدى العراق أي أسلحة قد تؤثر على جيشه.
يعني أنتم متأكدون بأن الإدارة الأمريكية تسير في خططها نحو توجيه الضربة العسكرية أو نحو تغيير النظام في العراق أو نحو السيطرة على العراق مهما كانت نتائج لجان التفتيش؟
أمريكا تريد تغيير المنطقة كليا، يعني هناك تغيير جذري في صناعة القرار السياسي الأمريكي بعدما أضحت 11 أيلول نافذة أمريكا التي ترى منها العالم.
في حال وافق العراق على أو حقق العراق كافة شروط لجان التفتيش وخرجت لجان التفتيش بتقرير تقول بأن العراق خالي من أسلحة الدمار الشامل، وأمريكا نفذت مخططاتها كما تقول، كيف يمكن أن تتوقع؟
قد يتأخر المخطط ولكنه لن يلغى على أي حال، ومؤخرا بدأ فريق الصقور بالتحرش بالسعودية، وهذا مقدمة هذا التحرش لا يمكن قراءتها يعني بحسن نية. يعني إذا لم يكن التغيير إذا لم يبدأ التغيير من العراق فقط يبدأ من السعودية أو من أمكنة أخرى يعني قريبة من العراق. التغيير يجب أن يتم، إذا لم يكن الآن ففي المستقبل القريب.
في عودة إلى سؤالنا، في حال وافق العراق أو في حال حقق العراق شروط لجان التفتيش وأمريكا سارت في مخططاتها ضد العراق، كيف تتوقعون رد فعل الشارع العربي ورد الفعل العربي الرسمي؟
حقيقة الشارع العربي وحتى الجهات العربية الرسمية ضد أي تدخل أمريكي في العراق، ليس من أجل العراق فقط وإنما من أجل أنفسهم، لأن النار قد تصل إلى سراويلهم في حال بدأت في الاشتعال في العراق، فلا أحد يمكن أن يعتقد أنه أصبح إماما. وبالتالي الشارع العربي والحكومات العربية سوف تتضامن كليا ضد هذه المخططات وضد ضرب العراق أو أي منطقة عربية دون شك، لكن يبدو أن يعني العنجهيل العسكري الأمريكي قد تعميها عن الأخذ بالحسبان قوة الشارع العربي أو ضعفه.
يعني هل تتوقع أن يتحرك العرب على الأرض تضامنا مع العراق في حال كان تقرير لجان التفتيش لصالح العراق؟
سيتحرك دون شك، ولكن بالطبع ليس تحرك عسكري، قد يكون تحرك سياسي تحرك شعبي يعني ليس أكثر من ذلك. العرب ليس في قدرتهم أن يقوموا، يعني لاحظوا تحركهم السياسي بدأ منذ زمن طويل، حتى يعني الجيوش الجيوش الأمريكية تحركاتها داخل بعض الدول العربية هي بشكل سري، وكأن حكومات هذه الدول غير راضية عن الموضوع.
فيما يعني نحن نذهب بأن أمريكا تخطط للمنطقة مستقبلا كما
هي. من أجل الدقة، هناك فريق أمريكي ليس أمريكا. هناك الكثيرين من السياسيين الأمريكيين المعتدلين الذين يرون رأيا آخر.
ولكن يبدو حتى الآن أن الفريق الأمريكي المتشدد هو صاحب الخط الأقوى في الإدارة الأمريكية.
لأنه منذ البداية قلت لك بأن أمريكا أضحت تنظر من نافذة 11 أيلول، وهي تستثمر الخوف بشكل جيد، خوف الأمريكان بالدرجة الأولى هي تستثمره بشكل جيد من أجل تمرير مخططاتها.
ولكن على المستوى العربي، هل كل ما يخططه هؤلاء الصقور في الإدارة الأمريكية يمكن أن يطبق؟ أليست السياسة هي
لا يمكن أن يطبق بالكامل، يمكن أن يطبق جزء منه. ليس كل ما يحلم به الصقور يمكن تحقيقه، ولكن بدون شك سوف يحققون بعض المكاسب على المستقبل القريب أو البعيد.
باعتقادك كيف يمكن مواجهة هذه المخططات؟
يبدو أن التلاحم والتضامن والنشاط اليومي قد يؤثر قليلا بتأجيل المخططات الأمريكية، ولا أحد يمكنه أن يقرأ المستقبل، يعني خصوصا يعني قراءة المستقبل حسب يعني المتغيرات التي ستحصل في إسرائيل ومدى تطابق الرئيس القادم لإسرائيل، رئيس الوزراء القادم لإسرائيل مع فريق الصقور الأمريكي. يعني هذه أشياء لا يمكن قراءتها بدقة حاليا، وكل ما يمكن أن يقال في مثل هذه الأمور هي مجرد تخمينات، يعني ومثل هذه التخمينات قد تزيد من قلق المواطن العربي. وأنا أعتقد بأننا لا حاجة، أو أن المواطن العربي ليس بحاجة إلى المزيد من القلق.
شكرا أستاذ نبيل صالح، وهذا جامبلات شكاي لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من دمشق.
مستمعين الأعزاء، نبقى في الشأن العربي العراقي، حيث أنهى مسؤول ياباني زيارة إلى العاصمة الأردنية حمل خلالها رسالة من رئيس الوزراء الياباني إلى كبار المسؤولين في عمان تعلقت بتطورات الأزمة العراقية. تفاصيل هذا المحور مع مراسلنا في العاصمة الأردنية حازم بيضين.
أنهى وفد ياباني جاء إلى عمان حاملا رسالة من رئيس الوزراء الياباني إلى الملك عبد الله تتعلق بالملف العراقي. أنهى زيارة للأردن استغرقت عدة أيام، قابل خلالها رئيس الوزراء وعددا من المسؤولين، وتركز البحث حول إمكانية تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين العراقيين إلى الأردن في حال تعرض العراق لضربة عسكرية إذا ما أخلى بتنفيذ القرار 1441. مدير دائرة الشرق الأوسط في الخارجية اليابانية أعلن أن أحد أهم أسباب الزيارة حث عمان على القيام بجهود أخوية مع العراق بسبب روابطها القوية مع بغداد لعدم عرقلة جهود المفتشين الدوليين والانصياع للقرارات الدولية ذات الصلة. وأشار إلى زيارة 3 وفود يابانية للدول المجاورة للعراق تستهدف حثها للضغط عليه لمواصلة التعاون مع الأمم المتحدة، وقال إنه ليس هناك خطط لزيارة بغداد أو الكويت لأسباب فنية، وأكد أن الولايات المتحدة تحاول تكثيف ضغوطها على العراق وليس شن الحرب ضده في الوقت الحالي على الأقل. وشدد المسؤول الياباني على ضرورة التزام العراق المطلقة بالتعاون مع المفتشين الدوليين، مشيرا إلى أن طوكيو تأمل بالوصول إلى حل سياسي للملف العراقي، لكنها ترى وجوب التفتيش عن أسلحة التدمير العراقية لأنه قام باستعمالها ضد إسرائيل وإيران، وخاصة أن الجنرال حسين كامل صهر الرئيس العراقي كشف عند لجوئه للأردن عن أسرار خطيرة تتعلق بالتسلح العراقي. وأكد كامل وجود برامج نووية ومخازن أسلحة نووية كبيرة في العراق حسب ما قال المبعوث الياباني. ورفض المبعوث الكشف عن إمكانية مشاركة بلاده في الحرب المحتملة ضد العراق، ووصف دعم اليابان المالي المادي في حرب الخليج الثانية بأنه نابع عن قناعة بها وبعدالتها وبهدفها المتمثل بإخراج القوات العراقية من الكويت. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
من ناحية أخرى، نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن رئيس هيئة الخدمات الإعلامية الخارجية في أوكرانيا سيرهيا بوردونيكوف أنه يعتقد أن عددا من الأشخاص يستفيدون من استمرار الادعاءات القائلة بأن أوكرانيا باعت العراق منظومة رادار متطور من نوع كولتشوكا. المسؤول الأوكراني قال إن وزارة الخارجية في بلاده أوضحت موقفها في هذا الخصوص، مؤكدا ضرورة عدم المبالغة في الادعاءات. من جهة أخرى، قالت وكالة فرانس بريس إن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكا الذي يتعرض بلاده إلى اتهامات ببيع العراق معدات عسكرية محظورة بدأ يتجه إلى روسيا طلبا للدعم في رد هذه الاتهامات. في محور آخر، ذكرت وكالة فرانس بريس أن الدول المجاورة للعراق تتهيأ لاستقبال موجات اللاجئين العراقيين في حال تعرضت بغداد إلى ضربة عسكرية أمريكية محتملة. وأشارت الوكالة في هذا الخصوص إلى أن تركيا والأردن والكويت أكدت أنها لن تستقبل اللاجئين لأسباب مالية وأمنية تتعلق باستقرارها الداخلي. أما إيران فإنها أعلنت عن شروط لاستقبال اللاجئين. إلى ذلك، نقلت الوكالة عن مسؤول في مكتب الأمم المتحدة في القاهرة أن الوكالة الدولية لشؤون اللاجئين تحضرت بشكل جيد للوفاء بالتزاماتها بحسب لائحة حقوق الإنسان الصادرة في عام 1948، لكنها لا تستطيع أن تتحدث بدلا عن الحكومات في خصوص اللاجئين العراقيين. على صعيد ذي صلة، لفتت وكالة فرانس بريس إلى أن المنظمات الإنسانية بدأت تشعر بالقلق من احتمال تعرض العراق إلى حرب أمريكية، مشيرة إلى أن هذه الحرب في حال وقوعها قد تؤدي إلى نشوء أزمة إنسانية كبيرة. ونقلت الوكالة عن مسؤول كبير في مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن الحرب تشكل مصدرا كبيرا لمخاوف انفجار وضع إنساني صعب. المنظمات الإنسانية لم تطلق على الصعيد العالمي حتى الآن جرس الإنذار في هذا الخصوص، لكنها تؤكد أن الحالة قد تتطور بالفعل إلى وضع خطير للغاية مع وقوع الحرب. ونقلت الوكالات العالمية عن الناطق باسم الهيئة رون ريدموند أن المفوضية تفتقر إلى القدرة المالية الكافية لمواجهة مثل هذه الحالة. هذا فيما أكد مسؤول آخر في الهيئة أن المشكلة الرئيسية ستبرز في ميدان تزويد اللاجئين بالأغذية. في أخبار عراقية أخرى، نقلت وكالة فرانس بريس عن وزير الدفاع الأسترالي روبرت هيل دعوته إلى إدخال تعديلات على لائحة الأمم المتحدة تسمح للدول بشن حروب استباقية ضد الإرهاب والدول المثيرة للقلق في إشارة إلى العراق. هذا في الوقت الذي نقلت فيه وكالة فرانس بريس عن مركز أسترالي للبحوث أن الرئيس العراقي لا يمثل كما تعتقد الحكومة الأسترالية المصدر الرئيسي للتهديد ضد الأمن العالمي، معتبرا في تقرير أصدره المعهد في الفترة الأخيرة أن الإرهابيين يمكنهم الحصول على أسلحة دمار شامل من مصادر عديدة أخرى بينها مثلا باكستان، على حد تعبير المركز الأسترالي للبحوث. وأخيرا، في الكويت، أجرى قائد القوات الأمريكية المكلفة بمحاربة الإرهاب تومي فرانك مباحثات أمس الأربعاء في الكويت مع كبار المسؤولين الحكوميين. ولمحت وكالة فرانس بريس إلى أن هذه المباحثات قد تكون تناولت الشأن العراقي.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، بعد أن استمعتم إلى فقرات ملف اليوم عن العراق، موعدكم الآن مع جولتنا اليومية المعتادة على أبرز العناوين العراقية في صحف عربية صادرة اليوم. أعد الجولة ويقدمها محمد إبراهيم.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في جولتنا اليومية على الصحف العربية، ويشاركنا فيها زملاؤنا المراسلون في بعض من العواصم العربية. نبدأ لقاءنا بعرض سريع لبعض من عناوين الصحف الخليجية. فقد أبرزت الوطن السعودية رامسفيلد يعتبر أن انضمام ألمانيا لا يعيد الحرارة مع واشنطن، والباتريوت لإسرائيل مشاركة ألمانية غير مباشرة في الحرب على العراق. ونقرأ في البيان الإماراتي، بارزاني يرفض خطة أمريكا الثلاثية لعراق ما بعد صدام، فيما جاء في الرأي العام الكويتية بريطانيا تجهز دباباتها وتستدعى احتياطها في مؤشر إلى عزمها خوض الحرب ضد العراق. وصلت صحف عربية تصدر في لندن اهتمامها بالشأن العراقي، فقد أبرزت الشرق الأوسط عناوين عدة، منها سكرتير الحزب الشيوعي العراقي لن نشارك في مؤتمر الستة لأنه لا ينعقد على أساس برنامج وطني ديمقراطي ولا يمثل الهوية العراقية المستقلة. فرنسا تفتح ذراعيها لبارزاني وطالباني لكنها تظل حذرة إزاء المعارضة العراقية. طارق عزيز يلمح إلى إمكانية الانفتاح على معارضين لا يتعاملون مع الأجنبي. وفد التحالف الوطني الزائر لبغداد، حققنا تقدما مع الحكومة لكن الطريق نحو التعددية السياسية شاقة. وطالعتنا صحيفة الزمان بعدد من العناوين، منها الشيوعيان الفرنسي والعراقي ومنظمات حقوقية في ندوة معارضة للحرب. عبد المجيد الخوئي يتحدث للزمان عن تأسيس مجلس لشيعة العراق، هدفنا حماية وحدة العراق من التأثيرات التركية والإيرانية، والعضوية مفتوحة للمتدينين والعلمانيين، اكتشاف سجون سرية جديدة في العراق. وقبل الانتقال الى عرض عدد من المقالات والاراء، هذا عرض للشان العراقي في الصحف الاردنية من اعداد وتقديم حازم بيدين.
تقول امل الشرقي في صحيفة العرب اليوم ان تطورا جميلا قد حصل، وهو يتمثل بعودة بعض المعارضين العراقيين الى الوطن، وواضح ان هذا التطور قلب اجراءات تعيين المعارضين، فقد بات المعارض يتلقى تكريسه معارضا من داخل البلاد، حيث تنظم له السلطات التي يفترض أنه معارض لها، تنظم له الاستقبال وتضع تحت تصرفه أجهزة إعلامها وتفتح له أبواب دوائرها ومسؤوليها. كل هذا جيد، ويمكن أن يكون جميلا ومفيدا لو عرفنا من هم هؤلاء المعارضون ولماذا هم معارضون وما هي أجنداتهم، والأهم معرفة صفتهم التمثيلية على خارطة السياسة العراقية، وهل إن لديهم قطاعات معارضة يمثلونها في أوساط الشعب أم أنهم لا يمثلون سوى ذواتهم. قبل العراق، تقول الشرقي، العراقية المقيمة في عمان، قبل العراق عرفت أغلب شعوب العالم ظاهرة تعيين الحكام والولاة والأنصار والمريدين، ولكن لا أظن أن شعبا قبل العراقيين قد شهد ظاهرة تعيين المعارضين. وتقول صحيفة الرأي في افتتاحيتها ان قرار تمديد برنامج النفط والغذاء لتسعة ايام يستدعي منا في الاردن اعادة قراءة واعية وسريعة، وبما يعني ان ابعاد شبح الضرر المتوقع على اقتصادنا بات ضرورة وطنية يؤمل ان يتم التوصل اليها من خلال هذه القراءة. ولا يغيب عن البال كما تضيف افتتاحية الرأي أن السخونة المتصاعدة في الملف العراقي ستترك آثارها على مستقبل التبادلات التجارية مع بغداد، والتي شهدت في فترة ما هرولة عربية وعالمية للاستفادة من برنامج النفط مقابل الغذاء. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
في صفحة أفكار بجريدة الحياة اللندنية نشر الكاتب المصري ممدوح الشيخ مقالا حمل عنوان نزع علماء العراق وما يليه. اعتبر فيه إقرار الكونغرس الأمريكي مشروعه القانون الذي حمل عنوان قانون هجرة العلماء العراقيين لعام 2002، وينص على منح العلماء العراقيين الذين يوافقون على تقديم معلومات ذات صدقية في شأن برامج الأسلحة العراقية تصريح إقامة دائمة في الولايات المتحدة. ويقدر أن نحو 500 عالم عراقي وعائلتهم يمكن أن يستفيدوا من القانون، اعتبره منعطفا جديدا مهما شهده الملف العراقي. وتتمثل الأهمية الخاصة لهذا المنعطف بحسب الكاتب في أنه إشارة ينبغي أن تؤخذ بجدية شديدة إلى أن قرار الحرب يبدو نهائيا. وفي صفحة رأي في الحياة أيضا كتب الباحث العراقي غسان العطية مقالا جاء تحت عنوان مؤتمر المعارضة العراقية سيعقد بمن يحضر. رأى فيه أن المخاض الذي تعاني منه ولادة مؤتمر المعارضة العراقية هي إشارة أولى إلى أن الولادة ليست خارج الرحم العراقي، والصعوبات التي تعاني منها مؤشر إلى تحول نوعي لمصلحة الممارسة الديمقراطية. ولأن التغيير في العراق لا يمكن تحقيقه بحسب العطية من دون مساعدة خارجية، فقد بات التعاون مع الولايات المتحدة خيار الضرورة بالنسبة إلى الكثير من القوى العراقية، خاصة في غياب أي طرف عربي أو إقليمي مستعد للمعاونة الجدية. والجديد أن المعارضة العراقية تجد نفسها اليوم وجه لوجه أمام مشروع للتغيير تتولى الولايات المتحدة مسؤوليته، الأمر الذي أعاد الحاجة إلى عقد مؤتمر وطني عراقي لفرز قيادة موحدة تتحدث باسم أوسع تجمع للمعارضة العراقية. وهنا التحدي الكبير للمعارضة العراقية بحسب الكاتب، فليس في الامكان استنساخ تجربة مؤتمر صلاح الدين، ولا بد من ايجاد صيغة تمثيلية جديدة تتناسب مع الواقع السياسي الحالي. ويشير الباحث الى ان فكرة عقد مؤتمر جديد للمعارضة العراقية انطلقت من جانب الحزبين الكرديين والمجلس الاسلامي الاعلى وحركة الوفاق الوطني التي تعرف بمجموعة الاربعة، عندما فتحت الخارجية الأمريكية في حزيران الماضي بنيتها عقد مثل هذا المؤتمر على أن يتم تمويله ذاتيا. وقد استجابت الإدارة الأمريكية لفكرة عقد المؤتمر، ومن أجل توسيع المشاركة اقترحت ضم المؤتمر الوطني، فبادرت الخارجية والدفاع الأمريكيتان إلى دعوة الأربعة بالإضافة إلى أحمد الشلبي من المؤتمر الوطني والشريف علي من الحركة الملكية إلى واشنطن في 9 من آب الماضي للالتقاء مع ممثلي الوزارتين، الأمر الذي تمخض عنه تحميل الستة مهمة الإعداد للمؤتمر. ورأى العطية أن فتح الباب واسعا لمشاركة المستقلين أمر إيجابي، شرط أن يكون معيار مشاركة المستقل فيما يضيفه للمؤتمر وليس في تجيره أداة لهذا الطرف أو ذاك. الكاتب لفت إلى أن أحد أهم مهمات المؤتمر المقبل للمعارضة هو تكريس أسلوب جديد لتنظيم الخلافات بين الأطراف العراقية، فالمشكلة ليست في وجودها لأنها ظاهرة طبيعية في أي برلمان أو حزب سياسي في الغرب الأوروبي، ولكن المشكلة في أسلوب حسم الخلافات. ولعل نجاح المؤتمر في تكريس الممارسات الديمقراطية هو أهم بكثير من الخروج بتوصيات معروفة سلفا. وفي الحياة ايضا كتب عبد الوهاب بدر خان عما وصفها بمراهنة فاشلة، لافتا الى ان الولايات المتحدة ضغطت في كل الاتجاهات لتحصل على القرار 1441 الذي لبى كل شروطها، وما بقي الان هو ان تبرهن انها ستحترمه كوسيلة لتجنب حرب رغبت ولا تزال ترغب فيها بشدة وحرارة، والا فما فائدة القرار وما فائدة الامم المتحدة اذا كانت مرجعية دولية لتغطية الحرب الامريكية بشرعية لا تستحقها، يتساءل الكاتب. كذلك ضغطت بغداد على نفسها واستجابت لنداءات جاءتها من كل الاتجاهات، فقبلت التعامل مع القرار 1441 على رغم استشعارها بأنه كأس السم التي لا بد من تجرعها، وبقي الآن أن تبرهن أنها ستحترمه أيضا كوسيلة لتجنب حرب لا تستطيع مواجهتها ولا تحظى بموافقة المجتمع الدولي. ويشير بدر خان إلى أن هناك سؤالا لا يطرح لأن البروباغندا الأمريكية تفضل تغييبه، وهو ماذا لو نجح نزع السلاح في العراق؟ الأمر غير مستبعد، خصوصا إذا أكدت الولايات المتحدة أن لها مصلحة في ذلك. ولكن ماذا يعني نزع السلاح؟ يسأل الكاتب، ثم يجيب بأنه يعني ببساطة أن النظام العراقي سيصبح مجردا من أي أداة تبرر الخوف منه، أي أنه سيصبح أكثر عرضة للتغيير. وقبل الانتقال إلى عرض آراء أخرى، هذا أحمد رجب يقدم تغطية للشأن العراقي في الصحف المصرية.
قالت مجلة الأهرام العربية الصادرة هذا الأسبوع أنه حسب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1441 أصبحت الكرة في ملعب العراق لتحديد كل ما لديه من الأسلحة التي تدخل ضمن فئة أسلحة الدمار الشامل بأنواعها المختلفة، وتقديم كل ذلك في تقرير شامل ومفصل وكامل حسب نص القرار لمجلس الأمن الدولي. وبهذا الشكل كما تقول مجلة الأهرام العربي لم تعد مهمة التفتيش عن الأسلحة هي مهمة الأمم المتحدة فقط، بل أيضا أصبحت مهمة العراق، حيث اعتبر القرار أن أي إغفال عراقي عن أسلحة أخرى يعني خرقا وانتهاكا للقرار، وبالتالي يعرض العراق لعواقب خطيرة، حيث ينعقد مجلس الأمن فورا لبحث الرد على بغداد في هذه الحالة. ونقلت مجلة الأهرام العربية الصادرة هذا الأسبوع عن محسن خليل مندوب العراق الدائم لدى جامعة الدول العربية أن العراق يعمل حاليا في إعداد هذا التقرير، كما نقلت عنه قوله أن الوقت ما زال مبكرا للحديث عن أهم ما سيتضمنه ذلك التقرير، وأكد على أنه سيعكس إصرارا عراقيا على خلو العراق من امتلاك أي أسلحة تدخل تحت إطار أسلحة الدمار الشامل. أحمد رجب، إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
جاء في افتتاحية الشرق الأوسط أن المفتشين الدوليين بدأوا عملهم في العراق هذا الأسبوع وسط استمرار الشحن السياسي الدولي لخدمة غاية نزع أسلحة الدمار الشامل فيه وقطع أي طريق ممكن على تزويده لأي جماعة أو فئة محظورة أو مارقة أو متهمة مباشرة بالتورط في الإرهاب. ولما كان لابد من حملة إعلامية وسياسية تخدم مصلحة القوى الضاغطة، تواصل الدوائر السياسية والإعلامية في عدد من العواصم المؤثرة ترتيب أولويات هذه الحملة، إما عن طريق الابتزاز المباشر لقوى عربية وإسلامية مشكوك في استعدادها لتوقيع صك على بياض في موضوع العراق، أو السعي لإثارة رد فعل عراقي نزق وقصير النظر يبرر شن الحرب المضمرة والمعدلها منذ حين، أو التضييق على الجاليات العربية والمسلمة في الغرب وترهيبها عبر التلويح باحتمال تورطها في الإرهاب والتمرد على الاندماج في مجتمعاتها الجديدة. إلا أن أمكر أوجه هذه الحملة وأكثرها تعاليا على المتسائلين والمتحفظين كما ترى صحيفة الشرق الأوسط، فهو الإصرار على إفهام العرب والمسلمين السدج أن حربي العراق والإرهاب لا تستهدفهم، مع أن الكلام الذي تسوقه مجموعة من الأقلام والشاشات التلفزيونية الغربية يسير في الاتجاه المعاكس تماما، ويوحي أن كل الكلام الناعم عن احترام العرب والمسلمين إنما هو كلام ليل سرعان ما يمحوه النهار. ونختم جولتنا هذه بمطالعة للصحف اللبنانية. علي الرماحي من بيروت.
في صحيفة النهار يكتب جهاد الزين معلقا على ما قيل عن زيارة وفد باسم التحالف الوطني العراقي المعارض إلى بغداد وتفاوضه مع النظام، يقول الزين ثمة ما يثير الدهشة في أن النظام العراقي نفسه لا يبدو مهتما بإبراز النتائج على قدر من المسحة الجادة لما يسمى مباحثات وفد التحالف الوطني العراقي مع السلطة، فماذا ينتظر النظام ليضفي بعض الجدية على زيارة الوفد الذي سيحترق نهائيا إذا لم يصدر شيء؟ ويتساءل الزين هل يعقل أن الرئيس العراقي صدام حسين لا زال يتصرف وكأن شيئا لا يحدث على المستوى الدولي الذي بدأ فيه العد العكسي طبعا للوائح القرار 1441 لإمكان هجوم أمريكي لإسقاط النظام؟ ويتوقف الزين عند مغزى تصريحات عبد الجبار الكبيسي أحد أعضاء الوفد الذي قال في بغداد إن عشيرته تمتد من الرطبة إلى بغداد وإنها مستعدة للقتال ضد العدوان، وتساءل الزين ما معنى هذا الكلام؟ علي الرماحي.